سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أقدم لكم نشرة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. بدأ ما يقرب من 250 شخصية عراقية بارزة ومن مختلف الأطياف السياسية والعرقية لقاء في بغداد اليوم الاثنين، دعت له الولايات المتحدة لتمهيد الطريق لنظام ديمقراطي يحل محل صدام حسين. تقول رويترز التي نقلت الخبر أن رئيس الإدارة المدنية لإعادة إعمار العراق الجنرال الأمريكي المتقاعد جاي غارنر خاطب المجتمعين عند افتتاحه للاجتماع قائلا أنهم يتحملون مسؤولية كبيرة لبناء عراق ما بعد الحرب. هذا وقد حضر مايك أوبراين وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية الاجتماع في إشارة إلى حرص الحكومة البريطانية إلى أن يكون لها دور إلى جانب الدور الأمريكي في تحديد المستقبل السياسي للعراق. وتقول وكالة فرانس بريس أن بعض الخلافات ظهرت في الاجتماع الذي عقد في العاصمة بغداد اليوم الاثنين حول الدور الأمريكي في قيادة البلاد نحو الديمقراطية بعد سقوط صدام حسين. وتركز الجدال حول فترة سيطرة الولايات المتحدة على العراق وما الذي يمكن أن تقوم به لحل الخلافات بين الأطراف العراقية التي تتنازع على السلطة بحسب الوكالة. اعتقلت القوات الأمريكية مجموعة من المسلحين في بغداد اليوم بحسب وكالة إيترتاس الروسية نقلا عن فضائية الجزيرة التلفزيونية القطرية، التي أضافت أن المسلحين قالوا أنهم كانوا ينفذون ما أمرهم به عدي النجل الأكبر لصدام حسين. تعرضت القوات الأمريكية إلى إطلاق نار اليوم الاثنين واعتقلت رجلين بعد أن احتلت مبنى يقع في شمال شرق العراق بحسب تقرير بثته وكالة فرانس بريس نقلا عن ضباط أمريكيين. وكانت طلائع استكشافية من فرقة المشاة الرابعة قد تعرضت إلى إطلاق نار في ثلاث مناطق في بعقوبة مركز محافظة ديالى شمالي العاصمة بغداد قبل أن تتوجه القوات والدبابات الأمريكية للسيطرة على البناية. وفي السياق ذاته نقلت فرانس بريس عن السيرجنت شين براك أن واحدا من المهاجمين على الأقل قد قتل وليست هناك خسائر أمريكية. عبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن ثقته بأن القوات الأمريكية والبريطانية ستعثر على أدلة دامغة حول قيام نظام صدام حسين بتطوير أسلحة دمار شامل بحسب ما جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس. وصل الزعيم الكردي مسعود البرزاني إلى بغداد اليوم الاثنين لأول مرة منذ إطاحة صدام حسين بحسب ما نقلته وكالة فرانس بريس عن مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني. مستمعين الكرام، أواصل تقديم نشرة الأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تجمع المئات من العراقيين أغلبهم من المسلمين الشيعة في وسط العاصمة بغداد قائلين أن تمثيل رجال الدين الشيعة في مدينة النجف من مدينة النجف في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين لم يكن بالمستوى المطلوب. وبحسب تقرير لوكالة فرانس بريس فقد تظاهر آلاف العراقيين الشيعة صباح اليوم وسط العاصمة العراقية بغداد منددين بالمؤتمر الذي بدأ برعاية الأمريكيين ومطالبين بمؤتمر جديد للقوى السياسية لتقرير مستقبل العراق السياسي. ونقلت رويترز عن أحد المتظاهرين أن الأحزاب الشيعية التي حضرت الاجتماع لا تمثل الحوزة العلمية في النجف. قالت الولايات المتحدة إنها ترغب في أن تساهم بولندا بقوة حفظ سلام تتألف من 4000 عسكري ضمن مسعى إقامة حكومة ديمقراطية في العراق بحسب ما نقلت رويترز عن صحيفة غازيتا ويبورجا البولندية. قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقابلة أجرتها معه صحيفة فاينانشال تايمز أن وجهة نظر الرئيس الفرنسي جاك شيراك بشأن عالم متعدد الأقطاب يحمل خطر تعميق الخلافات بين أوروبا والولايات المتحدة. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العراقية، قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
في بغداد حركة سياسية جديدة تضم ضباطا سابقين كبارا ورؤساء عشائر عربية من الجنوب. الزميل سامي شورش مندوبنا في العاصمة العراقية أجرى لقاء مع زعيم الحركة العميد رضا الساعدي.
المجلس الأعلى لتحرير العراق هو أحد التنظيمات الجديدة في بغداد والتي ظهرت عقب انهيار النظام العراقي السابق. لمعرفة المزيد حول هذا الحزب وآفاقه وبرامجه السياسية التقينا بأمينه العام العميد عبد الرضا الساعدي.
بداية عبد الرضا، هل لكم أن تعطونا نبذة مختصرة عن الحزب طبيعته فيه بشكل عام؟ الحقيقة هذا هو عبارة عن مجلس أعلى لتحرير العراق، تنظيم تحت عنوان المجلس الأعلى لتحرير العراق. هذا طبعا المجلس وليد تاريخ طويل إلى تاريخ النضالي الطويل والمرير في مواجهة الطاغية صدام مع أعوانه، وكان يعمل تحت يعني الغطاء السري، عمل سري، كان يمارس نشاطه السري الحقيقة، حتى ما كان يعلن عن هذا التنظيم وهذه الحركة وهذا النشاط في ممارسة أعماله النضالية وأعماله السياسية ونشاطاته الفكرية والميدانية داخل البلد وخارج البلد، لأن هذا يعرض هذا التنظيم إلى مخاطر، وجنابك تعرف خطورة يعني خطورة النظام، وكانت حربنا مع النظام حرب مخابراتية، فيحاول النظام ويسعى النظام كان في وقته لاختراق كل الأطراف السياسية العاملة، فحقق في جانب من هذه الأطراف نتائج وما قدر يحقق النتائج إلا في أطراف أخرى، والسبب في هذا أنه العمل بمبدأ السرية والكتمان.
طيب، هل نعرف مثلا يعني نبذة مختصرة أيضا عن طبيعة الحزب؟ هل هو المجلس، هل هو مجلس أعلى إسلامي قومي عربي وطني عراقي؟ يعني كيف يمكن تصنيف المجلس الأعلى لتحرير العراق؟
المجلس الأعلى لتحرير العراق في واقعة ودوافع اللي معلنة في العلن واللي ممارساته الداخلية داخل التنظيم هو تنظيم وطني بحت، لأنه هذا العنوان يغطي على كل العناوين، يعني الوطنية هي من الإسلام ومن العروبة ومن الأخلاق، وتنبع يعني الوطنية من الفضائل المعروفة يعني المتعارف عليها السياسية كانت أو الاجتماعية، ولذا أنه إحنا في واقعنا وفي دوافعنا وفي كل أهدافنا الصب على الحالة الوطنية لخدمة الوطن وتعويض شعبنا عما فاته من حرية ومن خير وازدهار ورفاه وإلى ما يعني كل ما في الكلمة من معنى اللي تجسدها الديمقراطية، احنا نسعى لتأمين هذا المبدأ داخل البلد وتكون الممارسة الديمقراطية ممارسة جيدة ومقبولة بمستوى العالم المتحضر بالوقت الحالي.
نعم. طيب، هل لديكم نظرة محددة تجاه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة؟ هناك أطراف وأحزاب وقوى سياسية عراقية حتى تعملوا على في هذا الاتجاه، أنتم هل لديكم نظرة محددة وبرنامج محدد لتشكيل الحكومة المقبلة؟
طبعا بالنسبة لنا يعني احنا ضمن مجموعة يعني احنا كحركة من مجموع حركات عراقية وطنية عاملة في الساحة، الحقيقة احنا نعتمد في كل تطلعاتنا على شعبنا اللي هو في الداخل اللي عانى ما عانى، وهو اللي أنطى ضريبة يعني المواطنة الحقيقية والنضال الحقيقي داخل الوطن وعلى أرض الوطن. فإحنا نتمنى أنه تكون التشكيلة الجديدة المقبلة من الناس اللي هم أكثر الناس المقبولين أبناء العراق، يعني من خلال تاريخهم ومواجهتهم وكفاحهم ونزاهتهم وشجاعتهم وامتداد تاريخي يعني على أرض العراق، كأنه يكونون أبناء عشائر وإلهم مساحة واسعة في البلد الجديد. فإحنا نحتمد على هاي المبادئ وعلى هاي الركائز اللي تكون يعني كمنطلق للتفسير في الحكومة الجديدة.
السؤال الأخير، ماذا عن الموقف تجاه الوجود العسكري الأمريكي في العراق؟ هل تعتبرون هذا الوجود وجودا احتلاليا أم أنه كما يرى البعض شكل من أشكال الضرورة في المرحلة الحالية؟
احنا حتى نكون واقعيين وحتى لا نكون مبالغين في تصوراتنا وأحاديثنا وأفكارنا، أنه الشعب العراقي عموما المثقفين وغير المثقفين يعتبرون هذا الإنجاز بصراحة، يعتبرون القوات الأمريكية والحلفاء يعني اجت لهنا ودخلت لهنا لتحرير الإرادة العراقية أو لتحرير العراقيين من هذا الطاغية وزمرته، وأبناء العراق بكافة شرائحهم الاجتماعية والقومية يعتبرون هذا فد معجزة، يعني عمل معجزة، يعني هاي من باب المعجزات الإلهية، لأنه صدام ما يقدر يغيره بس الله سبحانه وتعالى وأمريكا. فالله حقق هالأمنية هاي وراح صدام بفضل التدخل الدولي أو العامل الدولي اللي هو كان السبب الرئيسي في هذا التدخل، هو إنقاذ العراق من هاي من الطاغية. وهدفهم الأساسي يعني بصراحة احنا اغلب العراقيين يعتبروه هدف انساني، ناس في على وشك ان تموت ودولة ينتشلوها من الموت، يعني اشبه لك اياها بيت يحترق ويجي واحد غريب ينتشل الناس اللي داخل البيت من النار وهو يتحمل الحروق ويتحمل اذى من اجل اخراج دولة من هالخطر هذا اللي يهددهم. فاحنا الحقيقة ذولا الاخوة العامل الدولي المتمثل بالامريكان والاستراليين والبريطانيين والحلفاء الاخرين والعرب اللي ساهموا في هذا الانجاز، احنا يعني الشعب العراقي كنا لهم كل الاحترام والتقدير.
العميد عبد الرضا ساعدي من المجلس الاعلى لتحرير العراق، شكرا جزيلا.
من منفردنا إلى بغداد أيضا الزميل سمير رمزي، شبان عراقيون يتندرون في ذكرى ميلاد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
لم يحتفل العراقيون اليوم بعيد ميلاد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين 66، والذي كان يقام كل عام مثل هذا اليوم 28 من نيسان، وسط احتفالات ومهرجانات كبيرة وتقديم الهدايا والجوائز للأطفال الذين يولدون في مثل هذا اليوم. وكانت الاستعدادات تجري منذ بداية الشهر، بل إن قناة تلفزيون الشباب التي كان يديرها نجم الرئيس العراقي عدي صدام حسين كانت تغير اسمها وتتحول إلى قناة تلفزيون الميلاد إلى الشهر. ظهرت شائعات حول ظهور الرئيس العراقي تناقلها بعض الناس، حيث كان البعض يعتقد ان صدام حسين سوف يظهر في يوم عيد ميلاده ويفاجئ الامريكيين والعراقيين. ويقول بعض المواطنون العراقيون ان صورة الرئيس العراقي سوف تبقى وربما تتحول الى صورة مخيفة. التقت اذاعة عراق الحر في منطقة كرابة داخل ببغداد ببعض المواطنين، وقال احد الشباب العراقيين:
والله لا اتوقع اي شيء، يعني هذه الصفحه السوداء انطوت، وصدام في مزبله التاريخ
الى يوم يبعثون. ما درج على صدام ولا عوانه. وهي الشائعة من البحثيين اللي لهم مصالح ويا صدام حاولون ان يقلبون الشارع ويجوا يعني يوجدون قلق بالشارع، لكن بالحقيقة عكس هاي تماما.
وعن شعورهم في هذا اليوم قال شاب اخر:
اليوم الحسب الحرية حتى يعني الجو من الله سبحانه وتعالى متغير عن باقي السنين تشكليه بوز بالنسبة للميلاد، يعني كل سنة شوش عن اليوم، يعني شل والله اللي شان تشوفه
المظاهر انه شعارات من الشارع، حركة من الحزبين كثيرة في الاحتفال بالميلاد مالته، لانه هم معوانا وهم بالنسبة لهم يعني هذا الشيء يعني مستفعين من هذا. فاحنا بالنسبة لنا كان يوم اسود علينا صراحة، لكنه يومنا نحس فيه بالعكس، يوم يعني تحس بالحرية صراحة.
وأعرب الكثيرون عن قلقهم ببقاء أفراد تنظيمات حزب البعث أحرارا دون محاكمة أو محاسبة.
يعني أكو أفراد من زمرة البعث اللي كانوا يمثلون حزب البعث داخل العراق لهم دور كبير في إيذاء كثير من الناس عن الشعب العراقي، فيجب أن يحاسبوا ويجب أن نقتص منهم على اعتبار أنهم أيديهم ملطخة بدماء أبناء الشعب العراقي الغريب. وهذول يعني منتشرين في جميع ارجاء بغداد، يعني خاصه بغداد مدينه كبيره، فيجب ان يكون هناك قصاص وقرع العقوبه وشد العقوبه باعضاء حزب البعث اللي لهم دور في ايذاء ابناء الشعب العراقي.
وعن تاثير التنظيمات الحزبيه على الاوضاع الحاليه وخصوصا ما يخص حزب البعث قال:
ما لهم اي دور بالتاثير على اي مواطن، لانه اساسا هم معروفين، يعني احنا سابقا مشان النظام موجود وهم موجودين، احنا كنا نعرف انه هم ما عندهم ايمان يعني في قضيه معينه، وانما مجرد ناس ماديين يذبلهم هذا اللي هو صدام، يعني يذبلهم العظام هاي مثل ما نعتبرها عظام يعني حجاره، يعني يذبلهم هاي الدراهم سبيل ان يردون الاخرين وان يحمون النظام الدكتاتوري. بس بالوقت الحاضر ما احنا يعني كشعب كافراد ما نخاف منهم نهائيا، يعني وما لهم اي تاثير علينا لا نفسيا ولا ماديا.
بمناسبه اليوم عيد ميلاد الرئيس العراقي السابع، هذا اليوم انت شو احساسك وش تقول؟
والله احنا سابقا يعني صراحه من شان النظام يسوي هاي الببركات بيوم ميلاده، اساسا كنا يعني كمجتمع نجتمع ونصب ونغلط بيناتنا، يعني ما نخلي الاخرين يسمعون، يعني نخاف من الاخرين. فاساسا كان هذا اليوم بالنسبه لنا نشعر به بالانتحار، نشعر به بالقهر، يعني نعتبره من الايام ولو هي كل ايام كانت سيئه بالنسبه لنا. فاحنا اليوم خاصه بهذا اليوم اللي بعد انزال هذا النظام العفن، نعتبر هذا اليوم يوم بهجه، يوم سرور، خاصه انا بالذات، يعني اعتبر هذا اليوم يوم نصر لكل عراقي على صدام وعوام صدام، ونعتبره يعني يا ريت يكون هذا اليوم يعني بالذات 28 نيسان 2003 يكون يعني فد عيد وطني للعراقيين، على اعتبار انه انتصروا على رمز الدكتاتوريه، انتصروا على مكبل العراق، على مدمر العراق، على ايش اقول لك يعني.
نسي العراقيون بسرعة كبيرة ميلاد رئيسهم المخلوع، وإنهم ينتظرون ميلادين: ميلاد رئيس جديد وميلاد عراق جديد. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
في رسالة الموصل من أحمد سعيد: موصليون يتحدثون عن الأوضاع الأمنية والإدارية والمعاشية في مدينتهم.
في الموصل ما زالت الجهود تبذل وبشكل يومي للتغلب على المشاكل التي نجمت عن أعمال الصلب والنهب، تبذل على مختلف الصعد. فأمس طالبت مديرية السايلوات أي مخازن الحبوب موظفيها بالدوام ابتداء من هذا اليوم 22 من نيسان، واستثنى طلب الموظفات من الدوائر، الأمر الذي يعني أن التحرشات بالنسوة ما زالت متواصلة، فيما أوحد أفكار أخرى طرحت في تلفزيون الموصل بالتغلب إلى حد ما على أزمة الوقود، إذ أهابت جهات مختصة بالمواطنين التوجه إلى الوكلاء لاستلام حصصهم من الغاز وعدم التردد إلى المعامل، وبخصوص البنزين أفادنا مصدر في الحزب الشيوعي العراقي لم يشأ ذكر اسمه بأن هناك تباطؤ في حل أزمة البنزين جراء عقوبات يضعها بعض من المنتفعين من وراء بيعه في السوق السوداء. ويعتقد المصدر المذكور أن الإكثار من شاحنات التوزيع وجعل عملية التوزيع مستمرة دون توقف من شأنه أن يحل الأزمة في مجال الوقود. الوضع رغم أحداث تتخلله والتي توحي ببقاء انفلات الحالة الأمنية إلى حد ما، فإنه باعتراف الأهالي يتجه نحو التحسن، إذ توجهت اليوم أعداد من الطالبات إلى مدارسهن ومعاهدهن. ومع كل هذا فإن الفراغ الإداري ما زال قائما، لم تفلح الأحزاب ولا القيادة الأمريكية من ملئه إنجاز التعبير، إذ فشلت الدعوة بخصوص إعلان أسماء وجهاء المدينة الذين كان من المؤمل أن ينتخبوا حاكما مصريا بإدارة شؤون المحافظة. الخطوات لإعادة المياه إلى مجاريها إنجاز التعبير قائمة، لكنها تمضي بشكل بطيء. وبهذا الخصوص تم فتح سجن في مطار الموصل لحبس الخارجين على القانون، وأمس قتل نقيب في محلة الدجزلية بالساحل الأيسر، وفي الدواسة انفجرت قنبلة بيد شاب هدد بها البعض فقطعت يده، حدث ذلك بالقرب من سينما حمورابي. وفي الرشيدية الضاحية الشمالية للموصل قتل شاب باسم محمود هاشم من قبل الأمريكان لمخالفته التسلسل في أخذ البنزين. الأحوال المعيشية ما زالت صعبة سيما على الطبقات الفقيرة، فالأسعار ارتفعت بنسبة 75% أو 100%، وبالأخص أسعار المواد الاستهلاكية، وباستثناء موظفي بعض من المؤسسات الإنتاجية مثل معمل النسيج ومعمل الألبسة الجاهزة، فإن موظفي الدوائر الحكومية الأخرى لم يتلقوا أي رواتب إلى الآن. من جانب آخر يتواصل تحرك أنصار النظام السابق ضد الوضع الحالي، ويعاني الجنود الأمريكان من استفزازات للأطفال بدرجة رئيسة، يعتقد أنهم أي الأطفال مدفوعون من قبل البعثيين القدامى. وفي منطقة حي تنك والمطاحن أفادنا موصليون أن بعضا من البعثيين احتفلوا بيوم ميلاد صدام الذي كان النظام يحتفل به كل عام في مثل هذا اليوم، فيما أفادنا موصليون عادوا من تكريت أن الشعارات ظهرت على الجدران اليوم تقول مبروك بلادك سيدي. محمد العمر معلم مدرسة الشيماء تحدث إلى إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة عن الحالة التي تعانيها الموصل قائلا:
بعد سقوط النظام البائد وبعد أن خلف وراءه أصنان من الترسبات السلبية، وأخص بالذات التفاوت الطبقي الكبير بين فئات الشعب، فقد كانت جزء من هذه الشرائح الوطنية والتي لم تعطي ولاءها المطلق للطغم الحاكم آنذاك، وكذلك التي اضطرت وأجبرت على انتمائها بسبب الحصول على أبسط الوظائف والتي هي من حقها. أسبوعان من سقوط النظام ودخول القوات الأمريكية والوعود الكبيرة التي تعهدت بها قوات التحالف أطفض للشعب العراقي، نرى أن المواطن البسيط أصبح متلهفا للمسة السحرية لتغيير الأوضاع. ولكن ما الذي حدث لهذا المواطن؟ غياب السلطة، عدم الاستقرار، ارتفاع مذهل للأسعار والتي لا تمكنه من مواصلة حياته اليومية.
أما المواطن غدي هاشم الحمداني مندوب الصحف السبعية فقد قال:
الأوضاع تسير حول بعض الاستقرار، ولكن للأسف الشديد تشكيل حكومة بطيء، ولهذا ظهر منه الفراغ الواسع الذي ساعد على انتشار الأسلحة بين أهالي السكان، الذي يهدد بالأمن والاستقرار بسبب أوضاع البنزين والغاز وما شابه. وحتى حدث بعض النهب مما أسفر على وجود حوادث قتل من المواطنين لعدوات شخصية. إذا نحن نطلب إسرائيل على تشكيل حكومة جديدة وهي حكومة وطنية عراقية، حيث تساعدنا على خوض مجال كبير ومنه، تساعدنا على تشكيل إدارات مدنية ومساعدة الموظفين لقبض الرواتب حتى نعيش ونستقر الحالة الاجتماعية والمعاشية في البلاد.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
I أعزائي المستمعين، تحدث عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين لإذاعة العراق الحر عن الجوانب القانونية لإعادة حقوق الكرد الذين صودرت ممتلكاتهم في محافظة كركوك. التفصيلات في تقرير وفانا به من أربيل زانا كردي.
ترك نظام الحكم السابق في العراق بعد سقوطه مشاكل وتعقيدات كبيرة في المجتمع العراقي، وتعد قضية مصادرة الأراضي والأملاك من أناس وإعادة تمليكها لغيرهم لأهداف سياسية ودون مراعاة للقوانين، وتحديدا حالات مصادرة أراضي وعقارات الكرد في مدن مثل كركوك وغيرها وتمليكها مجددا للوافدين العرب من مناطق أخرى وبخاصة من الجنوب، المشكلة الأبرز في المرحلة الراهنة في العراق. في هذا الخصوص أثار مؤخرا الأكاديمي والباحث الكردي دكتور نوري طالباني رئيس مركز كركوك للدراسات ومقره لندن في بحث له نشر حيثيات المشكلة في كركوك تحديدا، واقترح تشكيل لجنة من أهالي المدينة مما نبعد عنها ومن الخبراء في مسائل الملكية والأراضي في المدينة بهدف وضع الأمور في نصابها وإزالة المشكلة. إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة التقت في أربيل عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين الدكتور نجد الصبري عقراوي للتعليق على مشكلة تعريب المناطق الكردية ومصادرة أراضي وأملاك الكرد، الذي رد أولا على سؤال حول مقترح الدكتور طالباني والحلول القانونية التي يراها بأنها يمكن وفي حال تطبيقها تجاوز المشكلة، وقال:
القضية موضوعة البحث في مسألة معالجة المناطق التي خضعت إلى سياسات التحريم ككركوك وخلاقين وسنجار يقتضي الأمر الإشارة داعاً إلى أن الموضوع يكتنفه تحقيق وتشابك، وأن هذه المدن بحد ذاتها استقراء تطورها التاريخي وتركيبتها الديموغرافية يشير إلى أنها مدن متصلة بتعقيد التركيب القومي والديني وحتى الطائفي. لذلك هذه المشكلة بدأت أستطيع القول ولا أغالب في ذلك منذ زمن بعيد بعد تشكيل الحكومة العراقية لنقل أو تشكيل الدولة العراقية في أوائل العشرينات، بدأت ملامح هذه السياسة بالذات إذا ما علمنا أن هذه المناطق ذات وزن استراتيجي بالنسبة للمنطقة بالنسبة للعراق وللمنطقة لكونها غنية بآبار البترول. فوضعت سياسات عديدة لها، كان إحداها سياسة التحريب وتغيير الترتيب القومي للسكان، والتي بدأت من مشروع ريحويجة في عهد الحكومة الهاشمية عام 36 واستمرت لتأخذ أبعاد أخرى بعد عام 63، وفي أوائل السبعينات تعمقت المشكلة أكثر، وبعد 75 اتخذت منحى خطير جدا حيث شمل الأمر اجتثاث الأرض والإنسان من الجذور، وفي فترة الثمانينات وبحجة التزارع لأسباب أمنية كان الموضوع أخطر مما كان يتصور. الواقع أنه بعد تحرير العراق نحن إذا أناس يرون العودة إلى مناطقهم، وعندما يرجعون يرون بأن أراضيهم عليها يقتلون عليها أناس آخرين، فبالتأكيد ستحدث مشاكل. فالتساؤل هو كيف معالجة المشكلة. أستاذنا الفاضل الدكتور طالباني في مقترحه الذي دعا إلى تشكيل لجنة من الخبراء حول هذا الموضوع لدراسة صور قيد النفوس وإحصائية عام 1957 واعتبار ذلك في وثائق التسجيل العقاري، مقترح وارد وموضوعي، وتضم اللجنة نخبة من خبراء التسجيل العقاري وخبراء الأرض، لكن التساؤل حول ميكانيزم وآلية عمل اللجنة. وأنا في رأيي من الناحية القانونية أن الموضوع لا يعالج بين ليلة وضحاها، إنما سيستغرق فترة طويلة، سيما أن هنالك ضبابية تختلف المستقبل في سيناريو النظام السياسي وآليات العمل وإن كان من حيث المبدأ الاتفاق على الصيغة الديمقراطية في الحكم. من الناحية القانونية بالتأكيد سياسة التعليم اعتمدت على قرارات لا قانونية لا شرعية لأن حق الملكية مصون ومقدس بموجب الدستور، من دستور 25، من دستور 58، من دستور 1970، ولا يجوز المسار به إلا بمقتضى قانون ولقاء تعويض عادل. هؤلاء رحلوا ولم يعوضوا بشيء، لذلك نستطيع القول أننا إذا قرارات مصادرة من الناحية القانونية والاستيلاء ليس حتى استملاك، لأن الاستملاك يقتضي التعويض العادل، نزع الملكية للمنفعة العامة، هذه لم تنزع الملكيات للمنفعة العامة وإنما للمنفعة الخاصة التي تخدم سياسات الشوفينية للأنظمة الحكومة المتعاقبة في العراق. القانون الداخلي وضع معالجات لهذه المشكلة. المعالجة الأولى تكون باعتماد صيغة التراضي والتصالح بين الأناس الذين يعودون والأناس القاطنين، وعلى أساس من الصلح والصلح سيد الأحكام، فعقد الصلح يتم إبرام عقد الصلح فيما بينهم والترضية والتراضي فيما بين الأطراف، لأن هناك واقع بالنسبة إلى القاطنين فوق هذه الأراضي، هناك أجيال وفي نهاية المطاف جميع عراقيين. أما إذا أخذ البعد الدولي للقضية وتداعياته في القانون الدولي، فالعراق دولة شأنها شأن أي دولة خاسرة في الحرب كاليابان بعد الحرب العالمية الثانية وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. هؤلاء يستحقون التعويض، يستحقون التعويض المادي والمعنوي. المبدأ القانوني هو إعادة الوضع إلى ما هو عليه، وفي تصوري حاليا إعادة الوضع إلى ما هو عليه صعبة جدا.
طيب أستاذ، هل يعني بالإمكان أن توضح آلية معالجة هذه المشكلة؟ يعني أشرتم إلى أسلوب التصالح والتراضي، يعني ما هي الآليات، يعني كيف سيتم تطبيق ذلك على الأرض؟
ابتداءً في معالجة أي مشكلة، الآلية التنظيمية أساسية الاعتماد على أهل الخبرة في هذا المجال، المتخصصين في هذا المجال، ووضع دراسات إن كانت موضوعة، وهنالك دراسات موجودة لكن بالإمكان الاستفادة من المعطيات الجديدة في وضع الدراسات، وتكون مهام اللجنة تقديم توصياتها الشاملة لمعالجة الموضوع من كل أبعاده وليس التوصيات الحدية أو القطعية. فعلى اللجنة والتوصيات والدراسات هي كفيلة بالموضوع. يستغرق وقت لأن لا يتعلق حينما قد يتعلق بألوفات من الأشخاص، وإنما بمناطق تتسم كما شرط اتدان إلى خطورة وتعقيد تشكيب القومي. فالآليات هي اللجنة والبعد التنظيمي لعمل اللجنة والبعد الأكاديمي في دراسات اللجنة، بعد ذلك تبدأ الآليات الأخرى.
دكتور، هل تعتبرون هذه المشكلة يعني مشكلة عراقية داخلية أم إنها مشكلة ذات أبعاد قانونية دولية؟ يعني نعرف مثلا بالطروحات مثلا تركيا من ناحية وما تثيره من مشاكل ومشاكل أخرى أيضا، يعني مثلا في حال إبعاد يعني مطالبة عائلة عربية واحدة تترك مكان استقرت فيه وجاءت من جنوب العراق، يمكن أن تثير الدول العربية أدى بأن هذه سياسة عنصرية وسياسة غير مشروعة. يعني برأيكم هل هذه المشكلة هي داخلية أم أنها مشكلة ستتحول إلى مشكلة قانونية دولية برأيكم؟
هناك بعدين للقضية، البعد الداخلي والبعد الدولي. البعد الداخلي أشرت إلى أن التأثير هؤلاء يتعارض مع مجمل التشريعات الدستورية والقوانين في العراق، لأن هؤلاء نزعت ملكيتهم ولم يعوضوا بشيء ورفضوا من مناطقهم بإجراءات قتلية وتبع للسياسات الشوفينية. فهؤلاء يستحقون حق العودة والتعويض العادل المادي والمعنوي، لكن الموضوع ليس بهذه البساطة كما أشرت، وعند الإمكان إيجاد صيغ التصالح العشائري ما شابه ذلك تسوية المشاكل العالقة. لكن البعد الدولي يكتسب أهمية أكبر. العراق دولة خاسرة في الحرب، شأنه شأن اليابان وشأن ألمانيا، لذلك يجب أن تلتزم بدفع التعويضات إلى الأناس الذين تضرروا من السياسات الشوفينية، ولنا تطبيقات في هذا المجال، تعويض الضحايا اليهود في أفران الغاز النازية. لذلك في رأيي
أنا من أن اللجنة التي ستتشكل لهذا الموضوع يجب أن تضم خبراء من جنسيات حتى مختلفة، يعني ليس فقط جنسية عراقية وإنما من جنسيات لتكون موجودة بينها خبراء من جنسيات الدول التي تجاور العراق أيضا، ولكن خبراء مختصين في القانون الدولي وفي سبل التعويضات وآليات مكانية لجلب التعويضات، وهنالك تطبيقات وأعراض دولية ومستقرة في هذا المجال. فالموضوع أعود ومكرر أنه في شق داخلي ليس مسألة فقط عراقية فحسب، وإنما تأخذ البعد الدولي والقانون الدولي وضع معالجات لهذه المشكلة.
كان هذا الدكتور نجد الصبري عقراوي عميد كلية القانون بجامعة صلاح الدين في أربيل، وتحدث عن سبل إزالة مشكلة التعريب في العراق. زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق،
لغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
سيدتي سادتي، الزميلة وراء صادق أجرت حوارا مع ناشطتين عراقيتين تناول غياب المرأة عن الخريطة السياسية في العراق.
أعزائي المستمعين، يقوم المجتمع في العالم على جهود اثنين هما المرأة والرجل، وبالتالي من غير الطبيعي أن تعزل بعض المجتمعات المرأة وأن تجردها من حقوقها ومن مستحقاتها وأن تمنعها من أداء واجباتها في مجال التنمية الاجتماعية والمشاركة الفعلية في مختلف نشاطات الحياة. نحن نعرف جميعا أن المرأة في العراق ناضلت منذ زمن بعيد، ربما سبقت به بقية النساء في المنطقة العربية من أجل الحصول على حقوقها وإثبات وجودها وأهمية هذا الوجود في مجتمعها، إلا أن هذه الحقوق سرعان ما تعرضت إلى انتكاسة خطيرة عندما حرم النظام السابق في العراق المرأة من جميع ما كانت تتمتع به من حقوق وجردها من كيانها كعنصر فاعل في المجتمع. واليوم ومع التغيير الذي حدث في العراق ومع سقوط النظام السابق، جدير بنا أن نتوقف بعض الوقت وأن نفكر في مستقبل المرأة في عراقنا الجديد. ولهذا الغرض التقينا بامرأتين هما السيدة بشرى الحكيم، وهي امرأة ناشطة في مجال الجمعيات النسوية في هولندا، والسيدة نجران أنور، وهي كاتبة أطفال سابقة. وسألناهما عن منظورهما إلى وضع المرأة الحالي في العراق وإلى وضعها المتوقع في المستقبل. السيدة بشرى الحكيم تحدثت أولا عن معاناة المرأة في ظل النظام السابق وعن معاناتها الحالية أيضا، واعتبرت أن الحياة اليومية التي تعيشها المرأة العراقية حاليا تجعلها تؤجل التفكير في حقوقها المستقبلية، إلا أنها دعت النساء العراقيات أيضا إلى مضافرة الجهود بهدف الدفاع عن حقوقهن واسترجاع مكانتهن السابقة داخل المجتمع. فلنستمع إلى السيدة بشرى الحكيم. سيدة بشرى الحكيم، نحن نرى التغيير الكبير الذي حدث في العراق، فما هو منظورك إلى دور المرأة في هذا المجتمع الجديد؟
أولا مساء الخير.
مساء النور.
بالحقيقة في البداية أحب أن أوضح أن المرأة العراقية خلال 35 سنة تحت نظام الدكتاتور صدام حسين عانت الكثير، وهذا معروف على نطاق العالم ككل، والدليل على هذا على عدد النساء الذي هم في المنفى إضافة إلى الكثير من النساء اللي لا زال مصيرهم مفقود لحد الآن في داخل العراق، إضافة إلى الكثير من النساء اللي آنوا من الإضافة إلى المطاردة والاعتقال، آنوا شظف العيش اللي عاشوا خلال هذه الفترة نتيجة النظام السياسي الدكتاتوري في العراق ونتيجة الحروب الداخلية والخارجية اللي شنها النظام. طبعا معاناة المرأة العراقية بالحقيقة هي كبيرة، يمكن ما ممكن أنه تحل في يوم أو وليلة، لأن المرأة العراقية إضافة لانتهاك كل حقوقها.
أي بس ست بشرى، يعني المعاناة كانت كبيرة جدا، معاناة المرأة والمجتمع بشكل عام كان يعني كانت كبيرة جدا في ظل النظام السابق. فالآن ما هو المنظور أو ما هي الرؤية الجديدة؟ يعني هناك تغييرات قد حدثت وهذه تغييرات حقيقية وفعلية، فكيف يمكن أن نواكب هذه الأحداث أو هذه التغيرات وأن يكون للمرأة دور فيها؟
حقيقة يعني قبل ما أتذكر التغييرات اللي صارت، التغييرات اللي صارت في إسقاط النظام الدكتاتوري، وهذه فريد مسألة أعتقد هي كانت هنا كل الشعب العراقي والمرأة العراقية كجزء من الشعب العراقي، لكن أن أجي هنا هذه الفترة شنو هي الأولويات اللي يجب أن توفر للمرأة العراقية والشعب العراقي، هذه أكو مسألة أساسية هسا في هذه الظروف اللي بعد التغيير اللي صار، شنو هي ضروريات الشعب العراقي والمرأة العراقية كجزء من الشعب العراقي. احنا اللي نشوفه اكو نتائج كلش كبيرة نتيجة اولا الحروب السابقة ونتيجة هاي الحرب الاخيرة ايضا اللي كانت المرأة العراقية والطفل العراقي هو احد الضحايا لهذه الحرب، حيث ان يعني من خلال احنا الفضائيات اللي كنا نشوفها احنا في الخارج كنا نشوف كثير من العوائل العراقية المدنية البريئة كانت هي ضحايا لهذا القصف الذي كان يوجه على العراق، هذه درجة مسألة أساسية. ثانيا هسه بالنسبة للعراق التغيير اللي صار أنه أكو احتلال فعلا موجود في العراق، مهمات هذا الاحتلال لما يحتل أي بلد لازم يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية اللي سأنا في مؤتمر جنيف، هذه المواثيق هي أنه حماية أول شيء أنه توفر المستلزمات الإنسانية للشعب العراقي. احنا قاعدين نشوف كثير من النساء أو كثير من الأطفال اللي تعرضوا للقصف ما تتوفر المواد الضرورية الصحية، يجب توفير المساعدات الإنسانية أولا، لأنه المرأة هسه في هذه الفترة ما أعتقد هي راح تقعد تفكر شنو اللي راح تسوي إذا هي كانت في محتاجة إلى مواد غذائية، محتاجة إلى مواد صحية، المستشفيات هي خالية من كل المستلزمات الطبية، فأول شيء المفروض أنه تتوفر هذه الوسائل أو هذه حتى تستطيع المرأة أن تتمكن من أنه تفكر في المستقبل القريب لها.
طيب ما هو المنظور لهذا المستقبل؟ يعني ما هي توقعات أو لابد من وجود رؤية معينة لهذا المستقبل؟
الحقيقة يجب أن يكون، لكن اللي أريد أقوله المنظور اللي موجود للمرأة العراقية، طبعا المرأة العراقية بالرغم من قلة كل المآسي اللي تعرضت لها والنقص الموجود في المواد الغذائية والمواد الصحية، لكن تبقى المرأة العراقية مرأة قوية تستطيع أنه تبني أو تضع لها مستقبل في ظل هذه الظروف. المرأة العراقية في هذه الفترة يجب أن تنشط دورها بالدفاع عن حقوقها الاقتصادية والسياسية، وأن يكون لها دور في اتخاذ القرار السياسي في الحكومة اللي نأمل أن تكون حكومة انتقالية تضم كل فصائل القوى الشعب العراقي، ومن ضمنها طبعا هذه المرأة أن يكون لها دور كبير في الخطاب أو المطالبة بحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
طيب هذه الخطوات العملية لتحقيق هذا الهدف يعني في رأيك؟
الخطوات العملية لازم المرأة العراقية تلم صفوفها على اختلاف اتجاهاتها السياسية، أنه تناقش كل القوانين وترجع إلى دراسة القانون الأحوال الشخصية العراقي، الذي هو طبعا احنا كان قانون أحوال شخصية عراقي صدر في عام 59، واللي صار اصلا انضربت كل البنود اللي موجودة دي، ان تعود المرأة لدراسة قانون أحوال شخصية جديد للمرأة العراقية في هذه الفترة، تناقش بها كل النساء العراقيات على اختلاف اتجاهاتهم السياسية وانتماءاتهم القومية. هذه مسألة أساسية، أن يكون للمرأة دور أيضا في اتخاذ القرار السياسي في الحكومة المستقبلية، أن يكون لها دور في شكل لجنة للكشف عن مصير كل المفقودات، النساء المفقودات السياسيات في ظل النظام البائد. أن طبعا وهذه تكون
سيدة بشرى، هل تشعرين بالتفاؤل بالنسبة للمستقبل؟
والله المستقبل بالنسبة للمرأة العراقية أنا أقدر أقول لك شيء بشكل صريح، في ظل احتلال يكون ضعيف، لكن في حالة أنه الشعب العراقي أنه هو اللي يقرر الحكومة المستقبلية طبعا راح يكون لها دور كبير في المستقبل.
سيدة بشرى الحكيم، شكرا جزيلا. أما السيدة نجران أنور وهي كاتبة قصص أطفال سابقا، فتحدثت أولا عن غياب المرأة العراقية حاليا، وأجابت عندما سألناها عن توقعاتها ورؤيتها إلى وضع المرأة الآن.
يعني لحد الآن وحسب متابعتي للتلفزيون أو حسب ما أقرأ على الإنترنت، لحد الآن ماكو أي صوت لأي امرأة عراقية من داخل العراق أو حتى من خارج العراق لحد الآن. أنا نسمع إذن حتى مشي، يعني حتى عندي مرات بعض الفضول أدور بين المتظاهرين الواقفين بشارع يم جانب فندق فلسطين ميريديان، أريد أشوف لي امرأة مثلا محتجة أو يعني عندها فد اعتراض أو شايلة مثلا فد لافتة. هذا الشيء ماكو، ده أحس أنه مجتمع رجالي فقط. فهي الظاهر أنه المرأة العراقية خلال هال 12 سنة الأخيرة، يعني أنا مرات أحس 12 سنة هي كلش قليلة، بس هاي 12 سنة كلش غيرت بالمرأة العراقية. يعني أنا مدى أشوف لها أي وجود، يعني أنا مو أنه أشوفها مقابل الفندق يعني أنه هاي تثبت وجودها، بس أنه أريد فد شيء مثل ما يقولون شعلة أمل، انه فضوا امل اشوف هاد امرأة جريئة انه توقف ويا الحشد هذا الهائل من الرجال في بغداد، توقف وتقدر تقول مثلا كلمتها او حتى مجرد وجودها وهي واقفة بدون ان تتكلم انه تثبت انه هي موجودة، وانه هي يعني هي نص المجتمع. يعني في اي مجتمع هي المرأة تكون نص المجتمع، بس هذا نص المجتمع مختفي يعني دا اشوفه في العراق.
ثم عبرت السيدة نجران أنور عن تمنياتها وعن رؤيتها لمستقبل المرأة في العراق بالقول:
أنا أتمنى أن يكون للمرأة دور فعال على الأقل في خدمة مصالحها هي كامرأة، لأنه الامرأة هي ككيان هي موجود يعني لتنشئ الجيل أكثر مما الرجل لتنشئ الجيل. بس احنا اللي دا اشوفه يعني دور المرأة مختفي بالمرحلة السابقة، وهاي لحد الان احنا ورا المرحلة السابقة ورا يعني فترة كلش قليلة، ما نقدر احنا نبني تصوراتنا وتخيلاتنا عن المرأة العراقية بهاي الفترة. بس يعني اتمنى ان المرأة تثبت وجودها، يعني على الاقل هسه الشعب بلدنا العراق الجمهورية العراقية محتاجة للتطوير لبناء جديد يعني من الأساس. فهاي بس الرجل هاي ما يقدر يسويها الرجل وحده، لازم تكون للمرأة مشاركة جدا فعالة. يعني الإنسان لازم كل ما يتقدم بهاي بهاي السنين وحسب ما نشوف بالتطورات العالم والعالم فتح على بعضه، يعني نشوف المرأة صدق هي نص المجتمع في عامة المجتمعات الأخرى، بس مجتمعنا بنشوفها بالعكس. يمكن هم الرجال نفسهم لو يفكرون وين نفسهم، هم نفسهم هم يتمنوا هذا الشيء، يعني هم يتمنون مشاركة المرأة الفعالة وياهم بالعمل.
وأخيرا سألت السيدة نجران أنور عما يجب فعله لتصحيح وضع المرأة في العراق وتحقيق الأهداف المستقبلية وعن الخطوات العملية التي يجب القيام بها، فقالت
الرجل هناك همين لازم نفكر بالرجل، يعني ما نفكر بس بالمرأة بعيدا عن الرجل. الرجل همين بالعراق توحش، سوري يعني أسف، هسه اللي صار بالعراق صار في النقلة كلش، يعني ماكو أحد كان يتخيلها انه هذا نظام قوي انزاح. هسه اكو فد هواء حر، يعني هذا الهواء الحر لازم احنا نستغله استغلال كلش يعني كامل 100% في سبيل انه نبني مجتمعنا. الرجل والمرأة محتاجين الى توعية، اول شيء توعية، توعية انه هم لازم يتوعون حتى يوعون الجيل اللي موجود هسه من الاطفال، لان هم هذول اللي حيبنون مجتمعنا القادم مو احنا. يعني احنا يرادلنا توعية مو بس للرجل للمرأة، توعية للرجل وللمرأة بدور مثلا الرجل بدور المرأة المهم في 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 تطوير وبناء مجتمع عراقي حر جديد. بس هذا مو بعيدا عن مثلا عن تقاليدنا، ومو بعيد عن مثلا يعني مو بعيد عن مجتمعنا العربي. هسه تعليم، تربية، تطوير، بناء، ادخال مثلا كمبيوتر. يعني شنو هناك بالعراق النساء ما يعرفون شنو كمبيوتر، يعني هنا احنا نشوفه، انا اشوف هذا في شيء كلش يعني في شيء كلش مو طبيعي بالنسبة للمجتمعات العامة، كل مجتمعات العالم. يعني المرأة او حتى الرجل نفسه ما عندهم اي علاقة بالكمبيوتر. يعني هسه احنا لازم ندخل بالعراق هواية اجهزة متطورة حديثة حتى نبني مجتمعنا، حتى يوصل. يعني انا عندي كلش ثقة عالية بالمجتمع العراقي رجل وامرأة، يعني ومو هينين، واحنا شعب جدا ذكي وشعب كلش يحب يطور نفسه وكلش يحب يصير مطاف الدول الكبرى، وليش لا، احنا كل شيء عندنا يساعد انه نتطور، بس يحتاج شغل، يحتاج عمل. يعني انا ما اقدر اقول لك عن المرأة، لازم مرأة ورجل، يعني سوري سؤالك ده يكون عن بس المرأة، بس هو لازم المرأة والرجل سوي يشتغلون. يعني انا ما اقدر اقول لازم نشتغل بس لاجل المرأة، ترى الرجل ايضا همينة بالعراق يحتاج ان ينسى فترة هاي السلاح والقتال والنضال. سنين صار ان احنا نتحدث عن هاي المرحلة، يعني ما عندنا غير حديث انه نضال وسلاح وقتل ودمار، يعني وهذا احنا وصلنا صار مرحلة نقطة الدمار، شلون نبدي ننطلق بعد.
كانت هذه هي السيدة نجران أنور متحدثة عن المرأة وعن دورها المستقبلي في العراق. كان هذا تحقيقا أجرته ولاء صادق عن دور المرأة في العراق الجديد. هذه تحياتي مع تحيات مهندس الصوت ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
يمتى تذكرونا.